أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب اقتفت نهج البخاري حينما عادت قلوب اقتفت نهج البخاري
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. روى رحمه الله عن عروة بن الزبير قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، وإنما كان حج قران، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. هو يريد أن يرد على ابن عباس الذي يقول بأن من طاف بالبيت قبل يوم عرفة انقلب نسكه إلى أن يكون تمتعا. قال: ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي يعني أسماء وخالتي عائشة حين تقدما لا تبتديان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. وعن مولى أسماء أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على رسوله محمد، لقد نزلنا معه ها هنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. وقال ابن جريج: أخبرني عطاء لما منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ لأن هشام جعل للرجال وقتا وللنساء وقتا. قلت: طاف النساء مع الرجال بعد الحجاب أو قبل؟ قالت: لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ فإن مخالطة النساء للرجال منكر. قالت: لم يكن يخالطن، يطوفون في وقت واحد. كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني نستلم الحجر الأسود. قالت: انطلقي عني. وأبت. وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوفي ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا، أي لون قميص لونه لون الورد. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو خزامة أو زمام في أنفه أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده فقال قده بيده. قالت عائشة: طاف ناس بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حين طلعت الشمس فقاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وكان ابن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. واستأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى طلب الماء، فقال العباس: يا فضل ابنه، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. قال: أسقني. قال: يا رسول الله، هذا الماء يجعلون أيديهم فيه. قال: أسقني منه. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه. قال الشعبي عن ابن عباس: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وحلف عكرمة ما كان يومئذ على بعير. قال ابن عمر: أراد ابن عمر الحج عام نزل جيش الحجاج بابن الزبير، أو عام حجة الحرورية، فدخل ابنه عبد الله وظهره في الدار فقال: لا يضرك أن تحج العام، أي اترك الحج هذه السنة، إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، وأخاف أن يصدوك عن البيت، فلو أقمت. فقال: قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه وطائف من أصحابه وقصر بعضهم، فإن حيل بيني وبين البيت أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إذا خلي بيني وبين البيت فطفت، وإن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل له كل شيء حتى يحج عاما قابلا، ثم فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال: إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فأهل بالعمرة من ذو الحليفة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم خرج وسار ساعة حتى إذا كان بظاهر البيداء نظر عبد الله في أمره فقال: ما أمرهما، أي الحج والعمرة، إلا واحد. فأهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، وأهدى هديا مقلد عليه القلائد، اشتراه بقديد مكان أو قديد. قال: ثم قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لهما طوافا واحدا، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر وأهدى فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وأن ذلك مجزي عنه. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال عروة: سألت عائشة وأنا يومئذ حديث السن، فقلت لها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما أرى على أحد جناح إذا ترك الطواف بالصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها وفسرتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لكن هذه الآية أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكانت منى حذو قديد عند المشلل مناطق، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، يعني من أجل أصنامهم، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا عبد الرحمن أبا بكر بن عبد الرحمن فقال هذا علم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قيل لأنس أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، كنا نرى أنها كانت من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنها حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف بهما. قال ابن رفاع خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار، قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية يوم ثامن ذي الحجة؟ فقال بمنى، وانظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. قلت فأين صلى العصر يوم النفر يوم 13؟ قال بالأبطح، ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قالت أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعير عشية عرفة فشربه. قال سالم كتب عبد الملك إلى الحجاج عام نزل بابن الزبير ألا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصح عند سرادق الحجاج أين هذا؟ فخرج الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. قال الآن هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ماء ثم أخرج. فنزل ابن عمر حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. قال عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ قال سالم فقلت إن كنت تريد، سأل الحجاج وعبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف وهجر بالصلاة يوم عرفة، يبكر بها. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم منا بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبير أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ والحمص قبائل من العرب، كان من طريقتهم ألا يذهبوا إلى عرفة لأن عرفة في الحل وليست في الحرم، ويقتصرون على البقاء في المزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقة إبراهيم فوقف في عرفة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا وألتقي معكم بعد فاصل قليل.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
مرحبا بكم بعد الفاصل. قالت عائشة كانت قريش ومن دان دينها يقضون بالمزدلفة يعني لا يذهبون إلى عرفة، وكانوا يفيضون من جمع يعني من مزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام دفعوا إلى عرفات، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، وأن هذه الآية نزلت في الحمس ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال عروة: سئل أسامة وأنا جالس أسمع عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كيف كان يسير؟ قال: كان يسير العنق، وهو نوع من السير بين الإبطاء والإسراع، فإذا وجد فجوة أي مكانا فارغا نص أي أسرع. عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال عبد الرحمن بن يزيد: حج عبد الله فخرجنا معه إلى مكة، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة العشاء أو قريبا من ذلك، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، فأمر رجلا والعشاء بينهما، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشاه فتعشى، ثم أمر فأذن رجل وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم صلى الفجر. لما طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، صلاة جمع بين المغرب، صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، صلاة المغرب والعشاء بعدما يأتي الناس المزدلفة، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة حين يبزغ الفجر. قال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فلا أدري قوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال ابن عباس: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، بعثني من جمع بليل. وعن عبد الله مولى أسماء أن أسماء نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها يعني في ميناء، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا أي بكرنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن للضعني، يعني المرأة النساء العاجزات. قالت عائشة: نزلنا بالمزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. قال عمرو بن ميمون: شهدت عمر صلى بمزدلفة بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس على ثبير جبل في المزدلفة، ويقولون أشرق ثبير أو ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال أبو هريرة: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنه، قال اركبها ثلاثا، قال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل للمحرم. وسئل ابن عمر: متى ترمى الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعيدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وحج عبد الرحمن بن يزيد مع ابن مسعود، فانتهى ابن مسعود إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ويمينه عن يمينه، واستبطن الوادي حتى إذا حاد الشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة من بطن الوادي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها، لأن كان الجبل بجوار العقبة. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل في الوادي ويقوم مستقبل القبلة فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الزهري: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات. وقال أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وقال عكرمة: إن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت، قال لهم: تنفر، يعني يسقط عنها طواف الوداع. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، لأن زيد يقول تجلس حتى تطوف طواف الوداع. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها بالنفرة لأنها طافت الإفاضة ولو لم تطف للوداع. قالت عائشة: إنما كان الأبطح منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وقال ابن عباس: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل عبيد الله عن المحصب فحدث عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وأن ابن عمر كان يصلي بالمحصب الظهر والعصر، قال والمغرب، وقال خالد: وأشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كانت ذو المجاز ومجنة وعكاظ متجر الناس أسواقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا أن يتجروا في الموسم وكرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحاج. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ابن جريج: إن عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة مستند إلى الحجرة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم، قال: بدعة، لأن ابن عمر لم يكن يعرف صلاة الضحى. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: أربع، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إما في ذي القعدة أو مع حجته. ثم سمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وسأل قتادة أنس: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قلت كم حج؟ قال 1. عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج 2. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وأرسل إلى أهل مكة ليستأذنهم ليدخل مكة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. فلما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب بينهم، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لا نقر لك بهذا، اكتب محمد، لا تكتب محمد رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولم نقاتلك ولا تابعناك، لكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. قال أنا والله رسول الله وأنا والله محمد بن عبد الله، وكان لا يحسن أن يكتب. فقال لعلي امحو رسول الله، قال لا والله لا أمحك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال فأرني، قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا السيف في القراب، فلا يدخل إلا بجلبان السلاح، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل وهو 3 أيام ذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فذكر ذلك علي للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فارتحل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة قالت يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي أنا أحق بها أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال علي ألا تتزوج، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.